الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى فرض علينا العبادات وأردفها بالنوافل وأكثر لنا من الأجور، فضاعف الأجور إلى الحد الذي لا يعلمه إلا هو. وإن من مضاعفة الأجور أيها المسلمون أن الله تبارك وتعالى ضاعف أجر الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. بمعنى أنه إذا صام المسلم فرض رمضان وأضاف عليه نافلة ست شوال، فيكون بذلك قد صام شهرا أي 30 يوما، وصام 6 أيام من شوال، فيكون المجموع 36 يوما. هذه الأيام 36 كصيام الدهر، يعني لو فعل ذلك في كل سنة فكأنه صام السنة كلها. إن السنة في المتوسط 360 يوما، أي أن 36 يوما لو ضربناها في 10 تكون النتيجة 360. فمن صام رمضان وست شوال فكأنه صام 360 يوما، أي صام سنة كاملة. وإذا فعل هذا في كل سنة فكأنه صام الدهر، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يضاعف الأجور فيجعل الحسنة بعشر أمثالها. وهذا ما ورد صريحا في الحديث المتفق عليه: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. هذه قاعدة، والله تبارك وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وإنه قد بقي على من صام رمضان أن يضيف 6 شوال حتى يكون ذلك كصيام الدهر. أيها المسلمون، وإن المضاعفة لا تقف عند حد 10 أضعاف، وإنما تزداد. هذه بداية المضاعفة، هنالك تصاعد في المضاعفة، ولا غرابة في ذلك، فإن فضل الله واسع، والله تبارك وتعالى سمى نفسه الوهاب وسمى نفسه الواسع وسمى نفسه الكريم. لذلك لا يستغرب من الكريم أن تزداد عنده المضاعفة أكثر وأكثر. ولذلك ورد في الحديث الذي ذكرناه والذي أصله متفق عليه: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. وفي أصل الحديث عند مالك وعند مسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا أن البخاري اختصره فاقتصر على قوله: الحسنة بعشر أمثالها. إذن فالحديث في أصله أن الحسنة تضاعف من 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وهل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟ كلا، إن هنالك أضعافا فوق 700. ورد في الحديث الآخر المتفق عليه كذلك: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة بمجرد النية، فإن عملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يعني أن المضاعفة تزداد على 700. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. لماذا؟ لأنه توقف عن عمل السيئة فيكافئه الله بحسنة كاملة. فإن عملها، أي عمل السيئة، كتبها الله سيئة واحدة لا مضاعفة في السيئات. وزاد مسلم: ومحاها، أي أن الله جل وعلا وإن كتب السيئة فإنه يمحوها، لأن أسباب المحو عند المسلم كثيرة. فالمسلم يتوضأ فتتساقط ذنوبه وسيئاته، ويصلي فتتساقط ذنوبه وسيئاته، ويصوم فتتساقط ذنوبه وسيئاته، وهكذا. كلما عمل عملا صالحا فإنه يكفر الله به من خطاياه. ولذلك قال: ومحاها، في الرواية الأخرى عند مسلم قال: ولا يهلك على الله إلا هالك، الذي لا يعمل الخير أو الذي يرتكب الموبقات ويصر عليها، فإنه يهلك. يهلك لأنه لم يلتفت إلى جميع أسباب النجاة وما أكثرها. أيها المسلمون، وإن من المضاعفات للأجور ما ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب، يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. والفلو هو المهر الصغير، هو ولد الحصاد، يكون محل عناية. أو فصيله، والفصيل ولد الناقة، يكون كذلك محل عناية. قال: يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون التمرة مثل الجبل. إذا تصدقت بتمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها حتى تصير كالجبل. كم النسبة بين التمرة والجبل؟ نسبة عظيمة، لا يكاد الإنسان يدرك مقدار المضاعفة هاهنا. وعند مسلم: حتى تكون كالجبل أو أعظم. أصل الحديث متفق عليه، لكن عند مسلم: حتى تكون كالجبل أو أعظم. ومن المضاعفات كذلك ما ورد في حديث التبكير والاغتسال والاقتراب من الإمام في يوم الجمعة، وهو حديث رواه أحمد. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يكتب لمن أخذ بهذه الأسباب في يوم الجمعة في كل خطوة أجر سنة، أجر صيامها وقيامها. إن بعض الناس قد يستغرب، وليس ذلك بغريبا على فضل الله جل وعلا الكريم الوهاب الواسع الذي يضاعف التمرة حتى تكون كالجبل، والذي يضاعف ليلة القدر حتى تكون خيرا من ألف شهر. وورد كذلك في فضل الرباط كما في الحديث المتفق عليه، والرباط الحراسة، أن يحرس المسلم في ثغر من الثغور، في موقع من المواقع، في مكان من الأمكنة، أن يحرس في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. كم هنا المضاعفة؟ خير من الدنيا وما فيها، وهو إنما رابط يوما وليلة. ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإذا مات أي المرابط أجري عليه عمله الذي كان يعمله وهو الرباط، بقي في قبره وكأنه مرابط يساق إليه الأجر باستمرار، وأجري عليه رزقه أي أنه يتنعم وهو في قبره. وأمن الفتان أي أمن فتنة القبر، فتنة منكر ونكير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن فضل الله واسع، ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه يحول سيئات التائب إلى حسنات. يقول الله سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظروا إلى كرم الله في ذلك. ولذلك عندما يعلم المذنب التائب يوم القيامة بهذا الفضل يقول: ها هنا ذنوب لم أرها، يريد أن يستكثر من استعراض الذنوب التي كانت عليه، عندما يرى أن الله حولها إلى حسنات. بل إن الكافر حين يسلم تكتب له كل أعماله التي أحسن فيها في فترة كفره، إذا عمل معروفا أو أعطى مسكينا أو أحسن أي نوع من أنواع الإحسان في الناس فإنه يكتب له، رغم أنه فعله في أيام الكفر. لماذا؟ لأنه أسلم، فيكرمه الله تبارك وتعالى هذا الكرم العميم العظيم. وبقي أن نتكلم على أجر الصوم الذي لا يدري أحد مقداره. قد يقول قائل: هو ذا ذكر أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نقول: إن الله استثنى الصوم من ذلك، كما في الحديث المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في أصل الحديث وهو عند مسلم. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه فوق هذا المعيار، يعني حتى لو وجدت المضاعفة في عدد الأيام، لأن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال يكون كصيام السنة، ومن صام في كل سنة رمضان و6 من شوال كان كأنه صام الدهر. المضاعفة هنا في الأيام، اليوم بعشرة أيام، لكن هذه المضاعفة في الأيام لا تبين حقيقة أجر الصوم ذاته. صحيح أن من فعل ذلك كان كصيام الدهر، فكم أجر اليوم؟ لم يذكر الحديث أجر اليوم، ذكر المضاعفة في الأيام فقط، أما مقدار أجر اليوم فلا يعلمه إلا الله، بدليل أنه قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلا يدري أحد كم مقدار هذا الجزاء. ولذلك ذكر ابن حجر في الفتح أن أجر الصوم مرده إلى الله تبارك وتعالى، ونقل أقوال العلماء في ذلك، ونقل أحاديث وروايات تدل على هذا المعنى، وأن أجر الصوم لا يعرف قدره إلا الله. ومن ضمن ما ذكره أنه قال: إن رمضان شهر الصبر كما ورد في الأحاديث، والصبر لا يدري أحد كم أجره. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصائم عندما يصوم يصبر على ترك الطعام والشراب والرفث، ويصبر على الالتزام بآداب الصوم، فينال أجر الصابرين، والصابرون أجرهم بغير حساب. إضافة إلى أن الحافظ ذكر أن الله عندما قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال: إذا قال الكريم ذلك فإنه لا شك يعطي عطاء واسعا، فكيف إذا كان هذا الكريم هو الله تبارك وتعالى؟ فيا أيها المسلمون، فضل الله عليكم واسع، فهل من مشمر؟ وهل من محتسب؟ وهل من مخلص؟ نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المحتسبين المشمرين. وإن الله جل وعلا كما أعطانا الأجور على الأعمال الصالحة، فقد وسع علينا أيضا في دنيانا. لو أننا أحسننا السلوك، قال الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير ولنعم دار المتقين. لقد وعدنا الله حسنة في الدنيا، ولذلك فإن دعاء المسلمين الذي علمه لنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره كذلك القرآن، هذا الدعاء نصه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمؤمن يرزقه الله حسنة الدنيا، وحسنة الدنيا سعة في جميع المجالات، وأما حسنة الآخرة فهي أعظم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، وكمثال على عطاء الله في الدنيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. هذه المفاتيح آتاها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أمته ستفتح لها خزائن الأرض، وقد رأينا ذلك فحضارة الإسلام كانت أعظم حضارة على الإطلاق. وقال هارون الرشيد كما تروي عنه كتب التاريخ، قال للصحابة: أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. ونحن نرى في هذا العصر أن الله فتح على المسلمين أبواب الثروات، وأن ثروات العالم معظمها في ديار المسلمين، ويكفيهم النفط وسائر المواد الخام، فسبعون في المئة منها مما اكتشف في ديار المسلمين. وإنما الخلل في تفرقنا، فلما تفرقنا تبددت هذه الثروة ووقعت في أيدي من لا يستحق أن تقع في يده، أي أن الله تبارك وتعالى سلط علينا شرارنا فعبثوا بهذه الثروات، وأصبحوا يظنون أنها ملك لهم، ليست ملكا لهم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ مفاتيح خزائنها، مما يدل على أنها للأمة كلها. وقد سمعت أحد المسؤولين في ليبيا قبل يومين يتأسف أن الرئيس السابق عبث بثروة ليبيا وأذاق شعب ليبيا الفقر. قال: من أول أولوياتنا أننا سنرفع المرتبات لأبناء ليبيا، وقال بأن ثروة ليبيا بلا حدود. فعلا هكذا، أعطى الله المسلمين بلا حدود، ولكنه التمزق والتنازع والتشتت وسوء التدبير، وهذا كله من عند أنفسنا. وكنت أتمنى، وقد ذكر لهذا المسؤول فضل مصر عليهم، كنت أتمنى أن يقول: سوف ندعم مصر، لأن مصر بجواره، وليبيا كلها من أولها إلى آخرها 6 ملايين، ومصر 90 مليونا، ونحن نؤمل أنها قلعة الإسلام إن شاء الله، وأنها دولة أهل السنة والجماعة، وأنها إن شاء الله كما ردت الصليبيين والتتار سترد الآن الهجمة الإجرامية من أهل الكتاب والمشركين وعملائهم على الإسلام والمسلمين. إن مصر وقعت اتفاقاً في هذين اليومين أيضاً على قرض من صندوق النقد الدولي ب4 مليارات أو نحو ذلك، مبلغ كبير، والقروض ذلة لا سيما عندما تكون من أعداء الإسلام. أفلا تستحق مصر أن تأخذ من ثروات جيرانها في ليبيا أو في الخليج؟ هذه الثروات ليست محدودة لهذه الدويلات، هذه الثروات التي بلا حدود هي للمسلمين جميعا. وإن الله جل وعلا عندما أجرى التغييرات بمنه وكرمه وقوته وحده، يقولون بقوة الشعوب وانتفاضاتها، أين كانت هذه الشعوب من قبل؟ من الذي هيأ لها أن تتحرك في العام الماضي؟ إنه الله تبارك وتعالى، فهو وحده الذي بيده الملك والذي بيده التغيير. والأصل أن الناس يشكرون الله جل وعلا على هذه النعم. فلما أجرى الله التغيير في بقعة جغرافية واحدة، في تونس، في ليبيا، في مصر، هذه بقعة جغرافية واحدة، كأن الله يقول لهم: اتحدوا، ما جعلتكم في بقعة واحدة إلا لكي تكونوا كيانا واحدا. ثم بجانب هذه البلدان السودان، وفيه خير كثير، وغزة وفيها خير، وتركيا فيها خير، ما بينهم إلا البحر، والآن سورية في الطريق، فهي بقعة جغرافية واحدة. ماذا ينتظرون؟ أن تأتي صيحة من السماء: اتحدوا. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ إن أهم المهمات وأولى الأولويات أن يتحد المسلمون، ولا سيما هذه البلدان التي حدث فيها التغيير. إن الإثارات والمناطقية إنما هي منتنة، وإنما هي من فعل الشيطان، فلا بد أن ينتبه المسلمون لذلك، أن ينتبهوا إلى عطاء الله الذي بلا حدود فيستفيدوا منه، ولن يستفيدوا منه أبدا وهم ممزقون، سيظلون قصعة تتداعى عليها الأمم كما يتداعى الأكلة إلى قصعتهم. لكن لو توحدوا فإن هذا المال وهذه الإمكانات وهذه الثروات ستكون قوة لهم يدفعون بها الأعداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجعلهم يدركون أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأن الله آتاهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سوريا وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وجنبهم شرارهم. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم أعن لهم أخوته ودولة الخلافة فيهم. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأقم الصلاة.